مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. في هذه السرية حدث حادث عظيم. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، باختلاف المسميات طبعا التي ذكرناها في اللقاء القادم اللقاء الماضي. يقول: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما لحقنا به قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنه إنما كان متعوذا، يعني ما آمن ابتداء، إنما اضطر لقولها وأقر بالشهادة ليدفع عن نفسه القتل لا أكثر، وليس بمخلص في إسلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقا من السلاح؟ يعني إن تعلم داخل قلبه وشققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها خوفا وفزعا فقط من السلاح، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يقول أسامة رضي الله عنه وأرضاه: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يقول: تمنيت أنني أسلمت في ذلك اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله، وأنني ما فعلت هذا الأمر ولا فعلت هذا الذنب. لماذا أيها الإخوة؟ لما رأى من شدة النبي صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فعل أسامة. كيف شخص يقول لا إله إلا الله وينطق بالشهادة ويظهر الإسلام ثم تقتله؟ تقتله على ماذا؟ على تأول وعلى حسب ما ظهر لك من شأنه، ويقين عندك أنه إنما قال خوفا وفرقا فقط من السلاح، ومع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا شققت عن قلبه؟ الله يا أخواني، أن هذا الحديث يجعل الإنسان يجبن أشد الجبن عن تفسيق الناس وتكفيرهم وإخراجهم من دين الله. نعم، إذا ثبتت أسباب الكفر وانتفت الموانع وأخذ هذا الأمر عن أهل العلم الراسخين في ذلك من غير تأول وغير اجتهاد أفراد، نعم. أما أن الإنسان، ونتكلم عن عامة الناس، من يرى مشهدا لا يعجبه أو أمر ما يعجبه أو يرى شيئا ظاهره ولكن لا يسأل أهل العلم الراسخين في ذلك، هذا من أخطر الأبواب. من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، هذا أمر خطير جدا أيها الإخوة. أمر الدماء عظم في الشريعة، تعظيم أشد التعظيم. ومن يرى المدونة التراثية، مدونة السلف الصالح وما قالوا في ذلك، يرى أن الأمر عظيم وجرم خطير جدا. ومن يجمع الأحاديث النبوية في تعظيم أمر الدماء، شيء عظيم جدا. فانظروا هذا الحديث وهذا الموقف، ومع من أيها الإخوة؟ ليس رجل من عامة الصحابة، لا، مع رجل من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأسامة بن زيد حب رسول الله، فزيد بن حارثة حب رسول الله، وهذا أسامة ابن حبه. وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أسامة جارية حتى يدللها ويلبسها الذهب والزينة. فكان في يعني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. والأمر أيضا يستفاد من ذلك أيها الأخوة، أن الإنسان والشخص المحبوب لا يوافق على خطأه، ولكني لا ألغي جميع مزاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي وكان في غزو المرتدين أمر على الجيش الذي فيه الصديق وعمر أسامة بن زيد. فالإنسان يصحح خطأه ويوضع في محله، ولا يلغى مزاياه ولا يلغى محاسنه. ماذا قال أسامة استفاد من الدرس؟ قال أسامة: يا رسول الله، ليس في هذا الحديث، هذا الحديث طبعا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. زاد ابن سعد في طبقاته، قال أسامة رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. يقول ابن بطال رحمه الله: كانت هذه القصة سبب حلف أسامة ألا يقاتل مسلما بعد ذلك. ومن ثم تخلف عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في الجمل والصفين. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه يقول: لا أقاتل مسلما حتى يقاتله أسامة. من شدة احتياطه ما دخل في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه وارضاه وبين معاوية، لأنهم كلهم على الإسلام. فبعد هذه الحادثة انتهى الأمر، واستفاد من هذا الموقف العظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الأخوة، هذا الموقف فيه عبرة، والإنسان يحتاط جدا في هذا الأمر الذي تم التنويه عليه قبل قليل. في هذه السنة أيها الأخوة، أسر ثمامة بن أثال الحنفي. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، وهذا فيه جواز ربط الكافر في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إساره. ويا أخواني تأملوا هذه الآية، والله يا أخواني إنها عجب. الأسير الأصل أنه إيش؟ معتدي، فيؤسر. اسمعوا الآية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. عجيب، قمة درجات الإحسان أنك تطعم الطعام وأنت ماذا؟ بحاجة إليه، ولكن لأن الشريعة تأمرك بالإحسان. هذه الشريعة العجيبة هذه التي بلغت الذروة في محاسن الخلق وفي مكارم الأخلاق والفضائل ومحاسن الشمائل، حتى تحسن لي هذا الأسير الذي قد كان قبل ذلك يريد أن يقتلك، ومع ذلك هذا الإحسان والتسامي شيء عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إساره. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر عليه يقول له: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم. يعني أنا ماني بشخص عادي ولا شخص من عامة قومي، لا، أنا رأس ولرئاسة وفضل، فإن تقتلوني سيأخذ القوم بدمي، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أنا رأس في قومي، إن عفوت عني فأنا سأحفظ لك هذا الجميل، وإن قتلتني فالقوم سيطلبون بدمي، وإن كنت تريد فدية سل ما شئت من المال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: ما قلت لك، إن تنعم على شاكر. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ وتأملوا أيها الأخوة، ترى يعني ربط الكافر في المسجد ورؤية الناس يصلون وتعامل الصحابة وهذه الأخوة والمشهد الروحاني العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانة هذا الرجل وعظم منزلته في قومه، وأن حنيفة قبيلة مهمة جدا وقبيلة لها عمق اقتصادي كبير جدا، وكل هذه المعاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضرها ويطمع في إسلامه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الرجل يحسن إليه ويدعو بهذا الدعاء التلطف، وما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الآن ابتداء الإسلام، لا، فقط يسأله. لما كان بعد الغد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وتأملوا أيها الإخوة هذا الجانب اللي هو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ تأملوا أيها الإخوة، لما ينقلب العدو المبين إلى صديق وولي حميم، ترى هذا في عامة أمرك حتى أنت. الإحسان إلى الرجل الذي يبغضك أو بينك وبين عداوة أو ظلمك، ترى هذا من أحسن الأعمال وأبركها وأرجها لك، وستنقلب العداوة إلى محبة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والناس الذين ينظرون إلى لا ينظرون إلى أبعد من أقدامهم ما يحسبون لا 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 باخذ حقي الآن، باخذ حقي الآن وبرد عليه الإساءة بالإساءة. ولكن هناك أناس لا، أعفو عنه وأكون أنا اليد العليا والطرف الأحسن، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى ورجاء رضوانه. هذا ذو حظ عظيم كما أخبر الله جل وعلا عنه. لكن إذا ظلم الإنسان وأخذ حقه كما هو وانتصر لنفسه وأحسن الانتصار لنفسه ما عليه من حرج، لكن الذي ينظر إلى موفور الأجر عند الله سبحانه وتعالى والثواب المترتب على ذلك ينظر ما بعد ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم الآن عفى عن ثمامة وأحسن له وأحسن إساره، 3 أيام كانت كفيلة بتغيير القلب وتحويله من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين. يقول ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبشره وقال له اعتمر. فلما قدم مكة لبى، فكان أول من دخل مكة ملبيا من المسلمين. ما يعني حدث غريب في مكة، سيد من سادات من السادات من بني حنيفة ويدخل ملبي، شيء غريب، ويعلمون شدة بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين. فاتت قريش فأخذته وقالوا له: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلوه. خرج ثمامة إلى اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا حتى أضر بقريش الجوع واشتد عليهم الأمر. فأرسلت قريش وفدا بقيادة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله والرحم، إنك تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال أبو سفيان: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بن أوثال أن يخلي بينه وبين الحمل إلى مكة، ففعل. فكان هذا الموقف الذي فيه من دلائل الإحسان من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن انقلب قلب هذا الصحابي الجليل إلى 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 محبة عظيمة جدا لهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة، السنة السابعة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أو صلح الحديبية كان في السنة السادسة، وكان فيما قضى في قريش أنه يعتمر من العام القادم. فالآن حانت عمرة القضاء لما دخل هلال ذي القعدة من السنة السابعة الهجرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة، سميت هذه العمرة عمرة القضاء، واختلف في سبب تسميتها عمرة القضاء. فقيل: المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية. فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عن البيت فيها، فإنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة وتسمى عمرة القضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريش في الحديبية على أن يعتمر العام المقبل، وتسمى كذلك عمرة القصاص، لأن قريشا صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام الحديبية، فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فاعتمر في الشهر الذي صدوه فيه من العام المقبل. يقول السهيل رحمه الله: وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى في سورة البقرة: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهذه الآية نزلت فيها، فهذا الاسم أولى بها. اختلف الفقهاء في وجوب القضاء على المحصر على أربعة أقوال، والأظهر أنه لا قضاء على المحصر وعليه الهدي فقط، وهو قول الشافعي رحمه الله، وظاهر مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف أحد ممن شهد الحديبية إلا من مات منهم في خيبر وغيرها، فكان مجموع من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2000 سوى النساء والصبيان. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عويث بن الأضبط الديلي، وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 60 بدنة، وجعل عليها ناجية ابن جندب الأسلمي يسير بها أمامه، معه 4 فتيان من أسلم. وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح والدروع والرماح. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه السلاح الكامل ولم يقتصر على السيوف؟ تحسبا لكل طارئ قد يقع، لأن المشركين في الغالب لا يحافظون على عهد قطعوه ولا عقد عقدوه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة، قدم الخيل أمامه عليها محمد بن مسلمة، وأحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب مسجد الحليفة، ولبى المسلمون معه جميعا، واتجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكة في موكب مهيب يشق طريقه عبر القرى والبوادي. وكان كلما مر الموكب النبوي بمنازل الأقوام التي يمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الطريق، يخرجون ويشاهدون هذا المنظر الذي لم يألفوه من قبل، أهل الإسلام بزي واحد من الإحرام ويرفعون أصواتهم بالتلبية ويسوقون الهدي بقلائده في منظر لم تشهد له المنطقة قبل ذلك مثيلا. مضى محمد بن مسلمة في الخيل، فلما كان بمر الظهران وجد بها نفرا من قريش، فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل، فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غدا إن شاء الله، ورأوا سلاحا كثيرا مع بشير بن سعد. لا، منظر عجيب هذا، خيل وسلاح والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه سيأتون في الغد، هذا ليس منظر اعتمار وعمرة، لا قد يكون هذا منظر حرب وإغارة على قريش. فخرجوا سراعا حتى أتوا مكة فأخبروا قريشا، ففزعت قريش وقالوا والله ما خافت قريش طبعا، فقالوا والله ما أحدثنا حدثا، وإنا على كتابنا وهدنتنا، ففيما يغزونا محمد في أصحابه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مر الظهران نزل به، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن قريشا تقول عنهم، يعني طبعا لما وصلهم الخبر والنبي صلى الله عليه وسلم قادم واستطلعوا، فرأوا أن الدواب التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هزيلة، فهونت قريش على نفسها وقالت ما معهم إلا دواب هزيلة وبالكاد تمشي، وأصلا هم ضعاف ومنهكهم الطريق. فقال الصحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أكلنا من ظهرنا فأكلنا من شحومها وحسونا من المرق، فأصبحنا غدا حتى ندخل على القوم وبنا جمام، يعني بنا راحة وشبع وري ومرتاحين مطمئنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن ائتوني بفضل أزواجكم. فأتوا بطعامهم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكلوا حتى شبعوا وبقي من طعامهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من الحرم، اقترب من حدود الحرم، بعثت قريش مكرز بن حفص ومعه نفر من قريش حتى لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ببطن يأجج وهو في أصحابه والهدي والسلاح. فقالوا: يا محمد، ما عرفت صغيرا ولا كبيرا بالغدر، تدخل بالسلاح في الحرم على قومك، وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر. سلاح المسافر السيف في غمده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل عليهم السلاح. فقال مكرز بن حفص: هذا الذي يعرف به البر والوفاء. ثم رجع سريعا بأصحابه إلى مكة، فقال: إن محمدا لا يدخل بالسلاح وهو على الشرط الذي شرط لكم. هنا أيها الإخوة بدأ الموكب النبوي يقترب من بيوت مكة المكرمة وأبنيتها، شاقا طريقه باتجاه الكعبة المشرفة، وهم رضوان الله عليهم أجمعين في مظهرهم المهيب وأصواتهم التي تلهج بالتلبية والتكبير. هذا المنظر العظيم ما الذي كيف قابله أهل الإشراك؟ بأمرين: أولا، أشيع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أصابتهم الحمى، فخشي أهل مكة على أنفسهم العدوى، وأيضا ليطالعوا هذا الموكب والمنظر الذي لأول مرة يمر عليهم. فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ أمرهم بأمر عظيم، قال صلوات الله وسلامه عليه، وأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. لماذا أيها الإخوة ذلك؟ لماذا الرمل؟ ما هو أولا؟ هو أن يسرع الرجل في مشيته ويهز منكبيه، لأن الآن أهل الإشراك متهمينهم بالحمى وبالضعف وعدم الجلد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري ويرى المشركون قوتهم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام واضطبع بردائه فأخرج عضده اليمنى وشرع في الطواف، وأصحابه يتابعونه ويقتدون به. ولما رأى المشركون ذلك قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أنهم قد وهنتهم الحمى، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. في رواية أيها الإخوة قالوا: كأنهم الغزلان، كما عند ابن حبان، وفي رواية عند الإمام أحمد: إنهم لينقزون نقز الظباء. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذه الطريقة التي فعلها عند دخول المسجد الحرام وهي للطباء والهرولة ورفع الأصوات بالتلبية أن يرهب قريشا وأن يظهر لها قوة المسلمين والعزيمة والتمسك بالدين ومناعتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغيظ أهل الإشراك وأن يكيدهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بمكايدتهم وإغاظتهم. ففي غزوة أحد أذن صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة أن يمشي متبخترا أمام المشركين لإظهار عزة المؤمن، لأن في ذلك إغاظة المشركين وزيادة إغاظتهم، فكان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي غزوة الحديبية تقدم معنا لما ساق النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي جمل أبي جهل الذي غنيمه في بدر ليراه المشركون فيزدادوا غيظا، حتى حين يذكرون مصارع قتلاهم وذل أسراهم. وكذلك الآن في هذه العمرة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام بإظهار التجلد والهرولة لإغاظتهم ومكايدتهم ورد كيدهم في نحورهم. وذلك قول ابن القيم رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكيد المشركين بكل ما يستطيع، فكانت حرب نفسية شنها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقد آتت أكلها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 3 أيام ومعه المسلمون يرفعون راية التوحيد ويطوفون بالبيت ويرفعون الأذان ويقيمون الصلاة ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 في جماعة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة لكنه لم يدخل صلوات الله وسلامه عليه الكعبة. لماذا؟ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. لما انقضت الأيام 3 المقررة للعمرة حسب شروط صلح الحديبية جاءت قريش في صباح اليوم 4 إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فذكر ذلك علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه. في هذه العمرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي أخت أم الفضل بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب، وأخت عصماء لبابة الصغرى بنت الحارث أم خالد بن الوليد، فخالد بن الوليد هو ابن خالة عبد الله ابن عباس، وهي أيضا أخت أسماء وسلمى ابنتي عميس لأمهما. وكانت ميمونة رضي الله عنها وارضاها تزوجت في الجاهلية مسعود بن عروة الثقفي ففارقها، ثم تزوجها في الإسلام أبو رهم بن عبد العزة فمات عنها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء وبنى بها بسرف، وهذا موضع من مكة على 10 أميال منها. ذكر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وهذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا ولم يكن محرما صلوات الله وسلامه عليه، وتزوجها قلنا بسرف، وهذا من المفارقات. النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بسرف وماتت رضي الله عنها وأرضاها بعد هذه الحادثة 40 تقريبا سنة في هذا، فماتت بسرف، فتزوجت في نفس المكان وماتت بذات المكان. ميمونة رضي الله عنها وأرضاها من سادات النساء، فقد روى الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: ذهبت والله ميمونة وكانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. عن يزيد بن الأصم قال: ماتت ميمونة بسرف، فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها، فنزلت في قبرها أنا وابن عباس، فلما وضعناها في اللحد مال رأسها، وأخذت ردائي فوضعته تحت رأسها فاجتذبه ابن عباس. في بداية السنة الثانية، في بداية السنة الثامنة، توفيت كذلك زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة أبي العاص بن الربيع رضي الله عنه وارضاه، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ويثني عليها. عاشت رضي الله عنها وارضاها نحو 30 سنة، وقد ولدت زينب من أبي العاص أمامة، وهي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة، وقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولدت رضي الله عنها وارضاها من أبي العاص عليا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على راحلته يوم الفتح. في الصحيح، في صحيح مسلم، لما ماتت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم عطية: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا 3 أو 5 واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، فأعطانا رداءه وقال: أشعرنها إياه. في كذلك في بدايات السنة الثامنة حدث حادث، كان أهل الإسلام في الجاهلية وشطر من الإسلام اعتادوا عليه. ما هو هذا الحادث؟ نستفتح به اللقاء القادم، وفقنا الله وإياك كل ما يحب ويرضى. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصة احفظ وقتك.